إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال ابن حجر رحمه الله: قوله من يضمن من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمة، وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. وقوله لحييه هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين الرجلين الفرج. قال الداودي: المراد بما بين اللحيين الفم. قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. قال: ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله، لأنه لم يبق إلا السمع والبصر كذا قال، وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين والسعي بالرجلين. وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء للرجل أو المرأة. يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط وسائر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن له الجنة، يعني أن جزاءه هو الجنة. إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك، فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا. وإنما قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام. كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفكه بذلك والعياذ بالله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فتجده أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس. ومن الناس من يهوى الكذب، فتجد أحسن شيء عنده الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي بإسناد حسن. وأما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك لا سيما إذا كان شابا، فإذا حفظ هاتين الشهوتين ضمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الجنة، أي هذا جزاؤه لأنهما خطيران. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، وإسناده صحيح. وروى الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. وإسناده حسن. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإسناده صحيح. والمعصية ذل وطرد وإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهم وغم وضيق في الصدر وقلق في النفس وقسوة في القلب. وكيف يريد الإنسان لنفسه مخرجا مما هو فيه وهو يرتع في المعاصي؟ يا عجبا له، كيف يسأل الإنسان ربه حاجة نفسه وينسى جناياتها؟ إن الذنوب باب عظيم ترد منه المصائب على العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. ونقل ابن الجوزي في ذم الهوى عن السلمي قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: من استولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات، محصورا في سجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستجد كلامه ولا يستحليه، وإن كثر ترداده على لسانه. فإذا علم أنه مناقش في الحساب عن مثاقيل الضر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أحوج ما يكون إلى الحسنات وغفران السيئات، تحقق أنه لا ينجيه من هذه الأخطار إلا اعتماده على الله ومعونته على محاسبة نفسه ومراقبتها ومطالبتها في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل فيها ولا يختارها اللبثا. فجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس، واقتصدي لم تخلقي عبثا. واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفلطامها من مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها. فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك، فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان، ولك الأمان من الرد. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. فاتق الله ولا تكن ممن قال الله تعالى فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. خلق الله خلقا كثيرا للنار والسبب هو أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يعلمون بها الحق والهدى والبحث عن دلائله ولهم أعين لا يبصرون بها بصر اعتبار وتأمل وتلمس لطرق الرشاد كما قال جل وعلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ولهم آذان لا يسمعون بها القرآن والمواعظ سماع تدبر وتفكر وتذكر بل مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أولئك كالأنعام في همتها الموقوفة على الأكل والشرب والتمتع بالشهوات كما قال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بل هم أضل هم أضل من البهائم وذلك لسببين الأول أن البهائم تميز بين الضار والنافع فتأتي ما ينفعها ولا تأتي ما يضرها أبدا وإن حملت عليه قهرا كفيل أبرهة والثاني أن هؤلاء الغافلين تراك أحدهم إعمال نعمة الفكر والعقل وأقدم على النار وهو لا يبالي فهم بفعلهم هذا أضل من الأنعام والأنعام تذكر الله وتسبحه كما قال جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه أما هؤلاء الغافلون فترى أحدهم لا يذكر الله تعالى في اليوم ولو مرة فصاروا أضل من الأنعام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالغفلة من أخطر أمراض القلوب وأضرها على الإنسان لأنها سبب رئيس لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فصاحب القلب الغافل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يعرف لحدود الله حرمة ولا يعرف لله تعالى أمرا ولا نهيا فهو قريب من الحرام بعيد عن الحلال يعيش حياته ولكن لا يعرف لماذا يعيش فهو مثل البهائم يأكل ويشرب وينام. أما العبادة والطاعة فلا مكان لها في قلبه. قال جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فانتبه واحذر سخط الله عز وجل ولا تنخدع بإمهال الله تعالى لك وانفض الغفلة عن قلبك بالتوجه إلى ربك أن يرزقك الهداية والهدى وأن يثبت قلبك على الحق ويمنحه التسليم والرضا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا وجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. قال عكرمة القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره السديد الصدق. وقال مجاهد هو السداد. وقال غيره هو الصواب والكل حق. وفي الآية دليل على أهمية الكلمة وأنها تعبير عن موقف القلب ووجهته وإعراب عن سر الفؤاد ومكنون نيته. وشاهد ذلك أيضا أنك ترى في كتاب الله عز وجل إنكارا على الذين يقولون ما لا يفعلون، لأن الكلام في هذه الحال ليس له رصيد من واقع عملي يصدقه ويدل عليه. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن كثير رحمه الله حمل الجمهور الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم، ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك نزلت توبيقا لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وعلى كل حال فإنه يبقى للأمة عموم إنكار اللفظ في قول ربنا سبحانه لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد أنكر الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون في أنفسهم به، فقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وقد ذمهم الله على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، فما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال مالك: وصدق. من الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير رحمه الله: لكنه والحالة هذا مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته لذلك على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وتخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة من رصيدها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه أي مصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرضت ليلة أسري لي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. ولعل من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في الإسلام ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، ويظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله عز وجل، وأن الكلمة التي اكتذبها واقترفها واجترحها لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآثام. أخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، وهو الحديدة التي ينشل بها اللحم ويعلق فيها. يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، يعني فهذا عذابه في البرزخ. ثم يقيم الله الساعة بعده، فإما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه. فانظر هديت إلى هذا العذاب كيف تناول من الكذاب آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف يشق شدقه إلى قفاه بكلوب من حديد، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، أي يقطعه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فاللهم غفرا. هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، هذا جزاؤه في البرزخ إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصون جليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. وقال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. والكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب، لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية، كما أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد المستقبلة. فالصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ولكل واحد منهما دواع، فدواعي الصدق لازمة ودواعي الكذب عارضة، لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب وشرع مؤكد، فالكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع.
ولهذا جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجز أن تستفيض الأخبار الكاذبة، لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو الاتفاق الدواعي، فدواعي الصدق يجوز أن يتفق عليها الجمع الكثير، حتى إذا نقلوا خبرا وكانوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطأة وقع في النفس صدقه، لأن الدواعي إلى الصدق نافعة، واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكن، ولا يجوز أن يتفق العدد الكثير الذي لا يمكن مواطأة مثلهم على نقل خبر يكون كذبا، لأن الدواعي إليه غير نافعة وربما كانت ضارة، وليس في جاري العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافعة، ولهذا جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم، ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم. وإذا كان للصدق والكذب دواع فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطر من دواعيهما. أما دواعي الصدق فمنها العقل، لأنه موجب لقبح الكذب، لا سيما إذا لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا، والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسنا ويمنع من إتيان ما كان مستقبحا، وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حتى صار كذبا صراحا استحسانا للكذب في العقل، كالذي قاله بعض الشعراء: توهمه فكري فأصبح قده، وفيه مكان الوهم من فكرتي أثر، وصافحه كفي فآلم كفه، فمن لمس كفي في أنامله عقر، ومر بقلبي خاطرا فجرحته، ولم أر شيئا قط يجرحه الفكر. لأن هذا خرج مخرج المبالغة في التشبيه والاقتدار على صنعة الشعر، وشواهد الحال تخرجه عن تلبيس الكذب، فلذلك استحسن في الصنعة ولم يستقبح في العقل، وإن كان الكذب مستقبحا فيه. ومن دواعي الصدق الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب، لأن الشرع لا يجوز أن يرد بإرخاص ما حظره العقل، بل جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من حظر الكذب، لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعا أو دفع ضررا، والعقل إنما حظر ما لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا. ومن دواعي الصدق المروءة، فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها، فأولى من فعل ما كان مستقبحا. ومنها قول علمائنا المتقدمين: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته، وذلك لأنه يؤثر في المروءة ويثلمها ويحط من قدر الرجل. ومن دواعي الصدق حب الاجتهاد به، حتى لا يرد عليه قول ولا يلحقه ندم، وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. وقد قال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. وأما دواعي الكذب فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يؤمن وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا، وليس يدنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وقال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. الصدق والوفاء توأمان، والصبر والحلم توأمان، فيهن تمام كل دين وصلاح كل دنيا، وأضدادهما سبب كل فرقة وأصل كل فساد. ومن دواعي الكذب أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا طرائفه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. ولم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. ومن دواعي الكذب أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غنم، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضر. ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. ومن دواعي الكذب أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثان. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه. وأما أمارات الكذاب وعلاماته، فاعلم أن للكذاب قبل خبرة أمارات دالة عليه. فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده. ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع فيه، ولولاك ما تخالجه الشك فيه. ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. لذلك قال علي رضي الله عنه: الكذاب كالسراب. ومنها ما يظهر على الكذاب من ريبة الكذابين، وينم عليه من ذلة المتوهمين، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من إثارتها. لذلك قالت الحكماء: العينان أنم من اللسان. وقال بعض البلغاء: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وقال بعض الشعراء: تريك أعينهم ما في صدورهم، إن العيون يؤدي سرها النظر. وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وأضيفت إليه أكاذيبه بزيادات مفتعلة، حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. وقد قال الشاعر: حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. ثم إنه إن تحرى الصدق اتهم، وإن جانب الكذب كذب، حتى لا يعتقد له حديث مصدق ولا كذب مستنكر. وقد قال الشاعر: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتراه ذا حفظ إذا كان حاذقا. واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة، وهي الغيبة والنميمة والسعاية. فأما الغيبة فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر، وأما النميمة فإنها تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشرا، وتضم إلى لؤمها دناءة وغدرا. وأما السعاية فهي شر الثلاثة، لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة التغرير بالنفوس والأموال والقدح في المنازل والأحوال. فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل سوء، وأن يهدي قلوبنا إلى الحق والصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع فيقول: حصل كذا ولم يحصل، أو قال فلان كذا ولم يقل فلان، وما أشبه ذلك. فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. واعلم أن الكذب أنواع، فالأول منها الكذب على الله ورسوله، وهو أعظم أنواع الكذب، لقول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم لام العاقبة وليست لام التعليل، فهي كقوله تعالى في موسى عليه السلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ولكن الله جعل العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. وهكذا من افترى على الله كذبا فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب، والنوع الثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، لأن المقصود من الكلام معناه. فإذا قال أراد الله بكذا كذا وكذا فهو كاذب على الله، شاهد على الله بما لم يرده الله عز وجل. لكن الثانية إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لمصالحه أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عز وجل. وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولم يقل لكن كذب عليه. وكذلك أيضا إذا شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل عد العلماء من يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يخطئ في النحو أو في الصرف أو في ذات اللغة، عدوه كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فإذا أورد عنه ما أورد ملحونا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار. فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب، الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحسب كثير من الناس أن هذا لا يقع بين الناس، بل هو فاش بينهم فشوا عظيما. فإن كثيرا من الناس يقول عن الشيء لم يحرمه الله هذا حرام، حرمه الله عز وجل، ويقول عن الشيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى هذا حلال، أحله الله عز وجل، وينسب إلى الله رب العالمين ما ينسبه من التحليل والتحريم، وهو كاذب على الله عز وجل. يقول الله جل وعلا كذبت لم أحله، ويقول الله جل وعلا كذبت لم أحرم. فهذا النوع من الكذب على الله فاش بين عباد الله، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينسبون إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل وما لم يفعل وما لم يقره، وهذا كذب عليه. وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا علماء المصطلح لما تكلموا على الحديث الموضوع، قالوا إن أكثر من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم وأقاويلهم. أما النوع الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان أيضا. الأول كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، وليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق الأكبر. أصحابه هم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكنهم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة. إن المنافقين هم أهل الكذب، يكذبون على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون. وتأمل في قول الله جل وعلا في سورة المنافقون حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فقد أكدوا هذه الجملة بثلاثة مؤكدات: نشهد، وإن، واللام، أنهم يشهدون أن محمدا رسول الله. فقال الله جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي قولهم نشهد إنك لرسول الله نوع من أنواع الكذب، وهو أشد أنواع الكذب على الناس، لأن فاعله والعياذ بالله منافق. النوع الثالث من الكذب الكذب في الحديث بين الناس، في الحديث الجاري بين الناس، يقول قلت لفلان كذا وهو لم يقل له كذا، ويقول قال فلان كذا ولم يقل، جاء فلان ولم يأت. وهذا أيضا محرم، ومن علامات النفاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، متفق عليه. والأدلة على تحريم الكذب منها قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علما، فما بالك بما أحط به علما وأخبرت بخلافه، يكون هذا أشد وأعظم. وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة، والثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح، والثالث أن يقفو ما لم يحط به علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه فهذا منهي عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، فينهى أن يتكلم الإنسان في حالين: الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به، الثانية أن يتكلم في أمر لا يعلم، وهذا كله منهي عنه. أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. وعلى الجملة فإن الصدق عزيز، وإن الكذب كثير، وقل من يسلم من الكذب، بل ندر من يسلم من الكذب، فإن الناس يخوضون في أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان فيتورطون في الكذب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة تنادي صبيا لها فتقول تعال أعطك، فقال لها ما تعطينا؟ قالت تمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبا. فإذا كان هذا يعد من الكذب فكيف بما فوقه؟ إن الصدق عزيز، وعود نفسك الصدق فإنه يحتاج إلى تعويد ومشقة، وأمسك لسانك عن اللغو حتى لا يجرك اللغو إلى هذا الكذب المستقبح، واعلم أن الكذب لا يليق بالرجل ذي المروءة، وأنه لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته لتمام مروءته وكمال رجولته، لأن الكذب يزري به ويحط من قدره ويحقر من شأنه. فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن آفات اللسان كلها، وأن يسكن قلوبنا اليقين به والاعتماد عليه والانصباب نحو رحمته، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال ابن حجر رحمه الله: قوله من يضمن من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمه، وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. وقوله لحييه هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين الرجلين الفرج. قال الداودي: المراد بما بين اللحيين الفم. قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. قال: ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله، لأنه لم يبق إلا السمع والبصر كذا قال، وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين والسعي بالرجلين. وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر، والذي بين الرجلين هو الفرج، سواء للرجل أو المرأة. يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط وسائر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن له الجنة، يعني أن جزاءه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا. وإنما قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام. كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفكه بذلك والعياذ بالله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فتجده أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس. ومن الناس من يهوى الكذب، فتجد أحسن شيء عنده الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي بإسناد حسن. وأما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك، لا سيما إذا كان شابا، فإذا حفظ هاتين الشهوتين ضمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الجنة، أي هذا جزاؤه، لأنهما خطيران.
وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وإسناده صحيح. وروى الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. وإسناده حسن. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإسناده صحيح. والمعصية ذل وطرد وإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهم وغم، وضيق في الصدر، وقلق في النفس، وقسوة في القلب. وكيف يريد الإنسان لنفسه مخرجا مما هو فيه وهو يرتع في المعاصي؟ يا عجبا له! كيف يسأل الإنسان ربه حاجة نفسه وينسى جناياتها؟ إن الذنوب باب عظيم ترد منه المصائب على العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عاجل وجنة، وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة. ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. ونقل ابن الجوزي في ذم الهوى عن السلمي قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: من استولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات، محصورا في سجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذ كلامه ولا يستحليه، وإن كثر ترداده على لسانه. فإذا علم أنه مناقش في الحساب عن مثاقيل الذر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أحوج ما يكون إلى الحسنات وغفران السيئات، تحقق أنه لا ينجيه من هذه الأخطار إلا اعتماده على الله ومعونته على محاسبة نفسه ومراقبتها ومطالبتها في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل فيها ولا يختارها اللبثا. فجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس، واقتصدي لم تخلقي عبثا. واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفلطامها من مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها. فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك، فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان، ولك الأمان من الرد. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. فاتق الله ولا تكن ممن قال الله تعالى فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. خلق الله خلقا كثيرا للنار، والسبب هو أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الحق والهدى والبحث عن دلائله، ولهم أعين لا يبصرون بها، بصر اعتبار وتأمل وتلمس لطرق الرشاد، كما قال جل وعلا: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ولهم آذان لا يسمعون بها القرآن والمواعظ، سماع تدبر وتفكر وتذكر، بل مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أولئك كالأنعام في همتها الموقوفة على الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، كما قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بل هم أضل من البهائم، وذلك لسببين: الأول أن البهائم تميز بين الضار والنافع، فتأتي ما ينفعها ولا تأتي ما يضرها أبدا، وإن حملت عليه قهرا كفيل أبرهة. والثاني أن هؤلاء الغافلين تراك أحدهم إعمال نعمة الفكر والعقل وأقدم على النار وهو لا يبالي، فهم بفعلهم هذا أضل من الأنعام. والأنعام تذكر الله وتسبحه، كما قال جل وعلا: كل قد علم صلاته وتسبيحه. أما هؤلاء الغافلون فترى أحدهم لا يذكر الله تعالى في اليوم ولو مرة، فصاروا أضل من الأنعام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالغفلة من أخطر أمراض القلوب وأضرها على الإنسان، لأنها سبب رئيس لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فصاحب القلب الغافل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف لحدود الله حرمة، ولا يعرف لله تعالى أمرا ولا نهيا، فهو قريب من الحرام بعيد عن الحلال، يعيش حياته ولكن لا يعرف لماذا يعيش. فهو مثل البهائم، يأكل ويشرب وينام، أما العبادة والطاعة فلا مكان لها في قلبه. قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فانتبه واحذر سخط الله عز وجل، ولا تنخدع بإمهال الله تعالى لك، وانفض الغفلة عن قلبك بالتوجه إلى ربك أن يرزقك الهداية والهدى، وأن يثبت قلبك على الحق ويمنحه التسليم والرضا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا وجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه، بأن يصلح لهم أعمالهم، أن يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب، والكل حق. وفي الآية دليل على أهمية الكلمة، وأنها تعبير عن موقف القلب ووجهته، وإعراب عن سر الفؤاد ومكنون نيته. وشاهد ذلك أيضا أنك ترى في كتاب الله عز وجل إنكارا على الذين يقولون ما لا يفعلون، لأن الكلام في هذه الحال ليس له رصيد من واقع عملي يصدقه ويدل عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: حمل الجمهور الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم، ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا، ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وعلى كل حال، فإنه يبقى للأمة عموم إنكار اللفظ في قول ربنا سبحانه: لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد أنكر الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون في أنفسهم به، فقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وقد ذمهم الله على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حدة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال مالك: وصدق. من الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير رحمه الله: لكنه والحالة هذا مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته لذلك على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وتخلف الحال عن المقال مثال لخلو الكلمة من رصيدها من العمل، وعليه عقاب شديد وعذاب أليم. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه أي مصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرضت ليلة أسري لي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. ولعل من أدل ما يدل على قيمة الكلمة في الإسلام ذلك الجزء من حديث المنام الطويل الذي بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير كل مسار، ويظن المسكين أنه بمنأى من عذاب الله عز وجل، وأن الكلمة التي اكتذبها واقترفها واجترحها لا قيمة لها ولا وزن، وهي في الميزان أثقل من كثير من الذنوب والآثام. أخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، وهو الحديدة التي ينشل بها اللحم ويعلق فيها، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم تعددت المرائي وجاء التأويل. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، يعني فهذا عذابه في البرزخ. ثم يقيم الله الساعة بعده، فإما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه. فانظر هديت إلى هذا العذاب كيف تناول من الكذاب آلة كذبه وموضع إفكه، وكيف يشق شطقه إلى قفاه بكلوب من حديد، ثم يثنى بالآخر فيلتئم الأول فيعاد عليه بالشق كما صنع به أول مرة، وهكذا إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه أي يقطعه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تأويلها: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فاللهم غفرا. هذا جزاء من كذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، هذا جزاؤه في البرزخ إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصون جليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. وقال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. والكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب، لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية، كما أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد المستقبلة. فالصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ولكل واحد منهما دواع، فدواعي الصدق لازمة ودواعي الكذب عارضة، لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب وشرع مؤكد، فالكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع. ولهذا جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجز أن تستفيض الأخبار الكاذبة، لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو لاتفاق الدواعي، فدواعي الصدق يجوز أن يتفق عليها الجمع الكثير، حتى إذا نقلوا خبرا وكانوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطأة وقع في النفس صدقه، لأن الدواعي إلى الصدق نافعة، واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكن، ولا يجوز أن يتفق العدد الكثير الذي لا يمكن مواطأة مثلهم على نقل خبر يكون كذبا، لأن الدواعي إليه غير نافعة وربما كانت ضارة. وليس في جار العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافعة، ولهذا جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم، ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم. وإذا كان للصدق والكذب دواع فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطر من دواعيهما. أما دواعي الصدق فمنها العقل، لأنه موجب لقبح الكذب، لا سيما إذا لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا. والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسنا ويمنع من إتيان ما كان مستقبحا. وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حتى صار كذبا صراحا استحسانا للكذب في العقل، كالذي قاله بعض الشعراء: توهمه فكري فأصبح خده، وفيه مكان الوهم من فكرتي أثر، وصافحه كفي فآلم كفه، فمن لمس كفي في أنامله عقر، ومر بقلبي خاطرا فجرحته، ولم أر شيئا قط يجرحه الفكر. لأن هذا خرج مخرج المبالغة في التشبيه والاقتدار على صنعة الشعر، وشواهد الحال تخرجه عن تلبيس الكذب، فلذلك استحسن في الصنعة ولم يستقبح في العقل، وإن كان الكذب مستقبحا فيه. ومن دواعي الصدق الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب، لأن الشرع لا يجوز أن يرد بإرخاص ما حظره العقل، بل جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من حظر الكذب، لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعا أو دفع ضررا، والعقل إنما حظر ما لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا. ومن دواعي الصدق المروءة، فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها فأولى من فعل ما كان مستقبحا. ومنها قول علمائنا المتقدمين: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته، وذلك لأنه يؤثر في المروءة ويثلمها ويحط من قدر الرجل. ومن دواعي الصدق حب الاشتهار به حتى لا يرد عليه قول ولا يلحقه ندم. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. وقد قال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. وأما دواعي الكذب فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يؤمن وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا، وليس يدنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وقال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. الصدق والوفاء توأمان، والصبر والحلم توأمان، فيهن تمام كل دين وصلاح كل دنيا، وأضدادهما سبب كل فرقة وأصل كل فساد. ومن دواعي الكذب أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا طرائفه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. ولم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. ومن دواعي الكذب أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غنم، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضر. ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. ومن دواعي الكذب أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثان. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه. وأما أمارات الكذاب وعلاماته، فاعلم أن للكذاب قبل خبرة أمارات دالة عليه. فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده. ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع فيه، ولولاك ما تخالجه الشك فيه. ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. لذلك قال علي رضي الله عنه: الكذاب كالسراب. ومنها ما يظهر على الكذاب من ريبة الكذابين، وينم عليه من ذلة المتوهمين، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من إثارتها. لذلك قالت الحكماء: العينان أنم من اللسان. وقال بعض البلغاء: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وقال بعض الشعراء: تريك أعينهم ما في صدورهم، إن العيون يؤدي سرها النظر. وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وأضيفت إليه أكاذيبه بزيادات مفتعلة، حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. وقد قال الشاعر: حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. ثم إنه إن تحرى الصدق اتهم، وإن جانب الكذب كذب، حتى لا يعتقد له حديث مصدق ولا كذب مستنكر. وقد قال الشاعر: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد، يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتراه ذا حفظ إذا كان حاذقا. واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة، ويزيد عليه في الأذى والمضرة، وهي الغيبة والنميمة والسعاية، فأما الغيبة فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر، وأما النميمة فإنها تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشرا، وتضم إلى لؤمها دناءة وغدرا. وأما السعاية فهي شر الثلاثة، لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة التغرير بالنفوس والأموال والقدح في المنازل والأحوال. فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل سوء، وأن يهدي قلوبنا إلى الحق والصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع فيقول حصل كذا ولم يحصل، أو قال فلان كذا ولم يقل فلان، وما أشبه ذلك. فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. وعلم أن الكذب أنواع، فالأول منها الكذب على الله ورسوله، وهو أعظم أنواع الكذب، لقول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم لام العاقبة وليست لام التعليل، فهي كقوله تعالى في موسى عليه السلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ولكن الله جعل العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. وهكذا من افترى على الله كذبا فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب، والنوع الثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، لأن المقصود من الكلام معناه. فإذا قال أراد الله بكذا كذا وكذا فهو كاذب على الله، شاهد على الله بما لم يرده الله عز وجل. لكن الثانية إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لمصالحه أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عز وجل. وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولم يقل، لكن كذب عليه. وكذلك أيضا إذا شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل عد العلماء من يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يخطئ في النحو أو في الصرف أو في ذات اللغة عدوه كذابا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فإذا أورد عنه ما أورد ملحونا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار. فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحسب كثير من الناس أن هذا لا يقع بين الناس، بل هو فاش بينهم فشوا عظيما. فإن كثيرا من الناس يقول عن الشيء لم يحرمه الله هذا حرام، حرمه الله عز وجل، ويقول عن الشيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى هذا حلال، أحله الله عز وجل، وينسب إلى الله رب العالمين ما ينسبه من التحليل والتحريم، وهو كاذب على الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: كذبت لم أحله، ويقول الله جل وعلا: كذبت لم أحرمه. فهذا النوع من الكذب على الله فاش بين عباد الله، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينسبون إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل وما لم يفعل وما لم يقره، وهذا كذب عليه. وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على هذا علماء المصطلح لما تكلموا على الحديث الموضوع. قالوا: إن أكثر من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم وأقاويلهم. أما النوع الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان أيضا. الأول كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، وليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق الأكبر. أصحابه هم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكنهم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة. إن المنافقين هم أهل الكذب، يكذبون على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون. وتأمل في قول الله جل وعلا في سورة المنافقون، حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فقد أكدوا هذه الجملة بثلاثة مؤكدات: نشهد، وإن، واللام، أنهم يشهدون أن محمدا رسول الله. فقال الله جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي قولهم نشهد إنك لرسول الله نوع من أنواع الكذب، وهو أشد أنواع الكذب على الناس، لأن فاعله والعياذ بالله منافق. النوع الثالث من الكذب الكذب في الحديث بين الناس، في الحديث الجاري بين الناس، يقول: قلت لفلان كذا، وهو لم يقل له كذا، ويقول: قال فلان كذا ولم يقل، جاء فلان ولم يأت. وهذا أيضا محرم، ومن علامات النفاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، متفق عليه. والأدلة على تحريم الكذب منها قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علما، فما بالك بما أحط به علما وأخبرت بخلافه؟ يكون هذا أشد وأعظم. وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة، والثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح، والثالث أن يقفو ما لم يحط به علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه فهذا منهي عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، فينهى أن يتكلم الإنسان في حالين: الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به، الثانية أن يتكلم في أمر لا يعلم، وهذا كله منهي عنه. أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. وعلى الجملة فإن الصدق عزيز وإن الكذب كثير، وقل من يسلم من الكذب، بل ندر من يسلم من الكذب، فإن الناس يخوضون في أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان فيتورطون في الكذب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة تنادي صبيا لها فتقول: تعال أعطك. فقال لها: ما تعطينه؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبا. فإذا كان هذا يعد من الكذب فكيف بما فوقه؟ إن الصدق عزيز، وعود نفسك الصدق فإنه يحتاج إلى تعويد ومشقة، وأمسك لسانك عن اللغو حتى لا يجرك اللغو إلى هذا الكذب المستقبح. واعلم أن الكذب لا يليق بالرجل ذي المروءة، وأنه لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته لتمام مروءته وكمال رجولته، لأن الكذب يزري به ويحط من قدره ويحقر من شأنه. فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن آفات اللسان كلها، وأن يسكن قلوبنا اليقين به والاعتماد عليه والانصباب نحو رحمته، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.